الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن غيره إذ خطب وقال: الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وفي رواية قال: من جاء الجمعة فليغتسل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من العوالي، فانبعثت منهم رائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه: غسل الجمعة واجب على كل محترم. وجاء أيضا: على كل محترم غسل في كل 7 أيام. والأحاديث في وجوب غسل يوم الجمعة كثيرة، وذهب الجمهور إلى استحباب الغسل لا إلى وجوبه، محتجين بحديث رواه بعض أصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة، فمنهم من أثبته مطلقا، ومنهم من نفاه مطلقا، ومنهم من فصل وقال سمع منه حديث العقيقة ولم يسمع غيره، وهو قول البخاري. فعلى هذا فالحديث منقطع ولا يحتج به، إلا أن في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بروايتين، في أحدهما الغسل وفي أحدهما الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعتين وزيادة 3 أيام بلفظ الوضوء، ولم يذكر فيه الغسل، وإن كان قد جاء في الرواية الأخرى الغسل، إلا أن هذه الرواية أرجح من حيث الإسناد، إلا أن يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على من توضأ بعد أن اغتسل، لا سيما حديث أبي سعيد صريح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي بعضها: على كل محتلم رواح الجمعة، ولا وعلى كل من راح الجمعة غسل. ألفاظ كثيرة. والغسل يوم الجمعة يكون من بعد الفجر، فمن اغتسل قبل الفجر فلا يصح غسله للجمعة، ويصلح أن يجمع بين غسلين، فقد استدل بعضهم بلفظ حديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، على هذا الأمر أنه غسل نفسه، غسل غيره، واغتسل هو نفسه من الجنابة. وبهذا المعنى احتج الشيخ الألباني على ذلك الحديث الذي: من مشى إلى الجمعة وكان قد غسل واغتسل كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال الشيخ الألباني: هذا ليس لكل أحد، وإنما هو لأناس مخصوصين، وذهب إلى هذا المعنى، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا المعنى لا يستقيم، لأن الدين هو للجميع، للمتزوجين والعزاب، ومثل هذه الفضائل يشترك فيها المتزوجون والعزاب. أما تخصيص طائفة دون طائفة، إذ أن هذه الأمور من الأحكام الوضعية ليس للإنسان فيها مدخل، والإنسان مكلف بطاعة الله عز وجل. ومن لم يغتسل صحت صلاته، واختلف العلماء هل الغسل لليوم أم الغسل للصلاة، فمن ذهب إلى أن الغسل لليوم أوجب على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة. ومن قال بأن الغسل خاص بمن شهد الصلاة لم يوجب الغسل إلا على من شهد الصلاة. وأيضا من رأى أن الغسل اليوم جوز الغسل ولو بعد الصلاة ولو بالعصر في أي وقت يغتسل كان يجزئه عن غسل يوم الجمعة. لكن الصحيح أن الأحاديث متعلقة بمن جاء الجمعة، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أي من أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أنكر على عثمان بن عفان على مرأى ومسمع من الصحابة، حيث أن عثمان رضي الله عنه تأخر يوما فقال عمر: ما بال أقوام يتأخرون إلى هذه الساعة؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت في شغل ولم أزد حين سمعت النداء أن توضأت ثم أتيت. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وهذا حديث النص في هذه المسألة، وهو أن للجمعة خطبتين: الخطبة الأولى يفتتحها بالحمد والثناء ويعظ ويذكر ثم يجلس ثم يقوم، ويأتي بخطبة ثانية يفتتحها بالحمد والثناء ثم ينزل ويصلي. وجاء هذا المعنى في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعل أمراؤكم اليوم. وأخبر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 صلاة. فيحمل هذا القول على الصلوات المكتوبات وليست الجمعة فقط. وقد اختلف العلماء هل الخطبة شرط أم أنها واجب فقط، والصحيح أنها شرط في صحة الجمعة، فإذا لم يخطب الإمام صلوا الظهر، وإذا خطب صلوا الجمعة. ومن لم يحضر الجمعة اختلف العلماء في شأنه، فقيل يذكر الله ويسبح ويستغفر، وإن كان أصم كذلك في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكوت والسماع للإمام وهو يخطب. وتسن الخطبة أن تكون على منبر، ويسن أن يفتتحها بخطبة الحاجة التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يأتي ببقية حديث جابر: اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويأتي أيضا بطرف من حديث ابن مسعود كما في البخاري: وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم يقول الله: أما بعد، كما بوب عليه البخاري باب قول الخطيب أما بعد. ويسن له أن يرفع صوته بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ في خطبة الجمعة سورة قاف حتى حفظت منه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم الحارث بن الشام أو فلانة بنت الحارث قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها في كل جمعة. ويسن له أن يخطب على قوس أو عصا متكئا عليها، وتكون الخطبة الأولى أطول من الثانية. وأما قول بين الخطبتين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، فقد جاء من حديث ابن عمر وهو من طريق موسى بن عبيد الربذي، فهي زيادة منكرة، إذ أن موسى بن عبيد الربذي متروك، وحديثه لا يصلح لا للاحتجاج ولا في الشواهد والمتابعات. وقد تصحف هذا الاسم على شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وليس منه، وإنما وجد في الكتاب على هذه الصورة موسى بن عقبة، فأثبت الحديث ثم تراجع عنه. وفيه أن الواجب في الخطبة أن يخطب وهو قائم، قال الله عز وجل: وتركوك قائما، وهنا وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، وهذا الجلوس على الصحيح ليس له ذكر محدد، وإنما هو جلوس خفيف. وطول الصلاة وقصر الخطبة ما إن من الفقه، كما ثبت عن عمار رضي الله عنه: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فأركع ركعتين، وفي رواية: فصل ركعتين. الحديث متفق عليه، وفي لفظ مسلم: جاء سليك الغطفاني والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصليت يا سليك؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ففيه زيادة بيان أن الذي يصلي والإمام يخطب يتجوز في صلاته حتى يدرك الخطبة ويستمع الموعظة فيفيد ويستفيد. وفيه جواز الدخول بعد قيام الإمام، إلا أن الفضل متعلق، الفضل في الكتابة متعلق بما قبل الإمام، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وفي رواية: طوى الصحف على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا دخل الإمام طوى الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. وفي الحديث إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه حين رآه جلس بغير صلاة، وفيه حجة لمذهب المحققين من أهل العلم أن تحية المسجد واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، وفي رواية: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واستدلوا من الأمر بقوله: قم فاركع ركعتين، قالوا: لو لم تكن واجبة لما أقامه في الخطبة. والمسألة خلافية، وقد تقدم الكلام فيها في موطنه، ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وكان أبو هريرة يقرأها: فقد لغيت، بلغة أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث دليل على تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. واختلف العلماء متى يتوقف عن الكلام، فقالوا: متى خرج الإمام؟ وقال بعضهم: إذا صعد الإمام المنبر. وقال بعضهم: إنما يتوقف إذا كان الإمام يتكلم، أما إذا كان الإمام ساكت عن الكلام فيجوز له الكلام، كان يتكلم عند أذان المؤذن أو يتكلم في الجلوس الذي بين الخطبتين أو يتكلم بعد الانتهاء من الخطبتين. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترك الكلام من دخول الإمام حتى الفراغ من الصلاة، والصحيح أنه لا يلزمه السكوت إلا عند الخطبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقل أنواع الكلام، وذكر الأمر بالمعروف وهو قول القائل لأخيه أنصت، وبين أن ذلك يضر الخطبة، وفي رواية فمن لغى فلا خطبة له، وهل يصلي فلا جمعة له، وهل يصلي ظهرا؟ الصحيح أنه يصلي الجمعة، فهي المتعينة عليه، وفيه تعظيم شأن الخطبة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكوت لها، حتى أن الله عز وجل حرم البيع لمن أو إذا قام الخطيب لها، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبقية الخطب كخطبة العيد والكسوف والاستسقاء لا يلزم فيها السكوت، وإنما يسكت الإنسان ليستفيد، وأما الواجب فما هو إلا في خطبة الجمعة. واختلف العلماء في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جمهورهم إلى جواز الصلاة عليه في السر، وذهب بعضهم إلى تحريم ذلك استدلالا بظاهر الحديث. ومن ذهب إلى جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استدل بحديث علي رضي الله عنه: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في الأمس، والذي يصلي لا ينكر عليه، والذي يستدل بعموم الحديث لا ينكر عليه. إذ أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بكلام خارج، وإنما هو من جنس الخطبة، ويجوز للإمام أن يكلم المؤتمين، والعكس يجوز للمأموم أن يكلم الإمام وهو يخطب ولا شيء عليه، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر فجعل يعلمه، ثم عاد إلى خطبته فأتمها. ومن السنة أن يستقبل الناس الخطيب إذا كان يخطب، لا يولى الظهر ولا يلتفت إلى غيره، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر اتجهوا إليه. وأحكام الجمعة كثيرة كما أسلفت لكم، ومن لم يلحق الجمعة كان تأخر حتى صليت الجمعة يصلي الظهر أربعة، وإن كان مسافرا صلى ركعتين، وهكذا من لم يدخل حتى صلى الإمام ركعة وأدرك ركعة فإنها تحسب له جمعة. وقد ألف الشوكاني رسالة اللمعة في حكم الاعتداد بالركعة. إلى هنا والحمد لله.